بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام عن العنوان المادري، عنوان الأخير، وهو مسألة مضغ العلك. مضغ العلك انتهى الكلام عنه، فقط ننبه على قد ملاحظة، وهي أنه قد، يعني احنا قلنا بأنه ماكو مشكلة في المستهلك، وش قلنا؟ يعني تقريبا رجحنا التفصيل اللي ذكر السيد الحكيم، هو التفصيل بين الاستهلاك وعدم الاستهلاك. فإذا كان أكو استهلاك، قلنا هذا لا يكون مفطر، لا يكون مفطر، يعني الأكل لا يصدق عليه ولا يعني أن آخر يصدق عليه، فلا يكون مفطرا. في المثال اللي ذكر السيد الخوي قد نتوقف في عدم المفطرية، وهو مثال ما إذا تكرر منه ذلك مرار عديدة، بحيث بالنتيجة هو أكل إيش قد؟ أكل فد ربع كيلو شكر بالنتيجة، لأنه هو يأخذ ذرة من الشكر ويخليها في ريقه فتستهلك فيبلعها، ثم يأخذ ذرة أخرى فيبلع، وهكذا المحصلة النهائية راح يأكل هو في مقدار وكمية معتد بها من الشكر. هذا قد نتوقف به، قد نتوقف به مو باعتبار يعني صدق الأكل، لا، وإنما نتوقف به باعتبار المناط على ما تقدم سابقا. تقدم سابقا أننا نحتمل احتمالا معتدا به أن النهي عن الأكل ليس لخصوصية لعنوان الأكل في قبال أفرض عنوان إدخال الطعام من طريق آخر، لا، وإنما الغرض منه في الحقيقة هو ما يترتب على الأكل من ماذا؟ من هاي حالة تزود بالطاقة حسب التعبير الحديث، تقضي حالة شبع واكتفاء وكذا، هذا هو الغرض منها. فهذا إذا تحقق بطريق آخر هذا أيضا نتوقف، لكن على نحو الاحتياط، نتوقف في تجويزه على نحو الاحتياط، كما تقدم سابقا في نظارة في باب المغذي وأمثال المغذي اللي تزرق بالعدم، توقفنا قلنا بأن هذا يصل إلى نفس النتيجة لكن بطريق آخر، غير شنو؟ غير الأكل، وهذا أيضا لا يريده الشارع. توقفنا من باب الاحتياط، قد في هذا المثال أيضا نتوقف من باب الاحتياط، لكن تناول ذرة واحدة من الشكر، وخصوصا مع عدم القصد، خصوصا مع عدم القصد مثلا كن أوضح بعد، عليك ذرة واحدة ذهبت إلى ريقه واستهلكت في الريق فابتلعها، هذا لا نقول فيه بالمبطلية. العنوان الآخر الذي ذكره قال: وكذا لا بأس بجلوسه في الماء. ما لم يرتمس، ارتماس تقدم بحثا، مو ما لم يرتمس، رجلا كان أو امرأة. بالنسبة إلى الرجل، يعني جلوس الرجل في الماء هذا لا خلاف فيه، وتدل عليه النصوص المعتبرة الكثيرة المروية في الباب الثالث من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث الأول لصحيحة ليعقوب بن شعيب قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. لا، اشتبه الحديث الثاني. الحديث الثاني لصحيحة لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا بالتحته، يعني ينضحها بالماء، ولا يغمس رأسه في الماء. الشاهد وين؟ في قوله يستنقع، الصائم يستنقع في الماء، يستنقع يعني يجلس في الماء. هذه رواية تدل على الجواز. الحديث الثالث أيضا كذلك يقول: وإن كان حديثها ضعيف سنبين وجه ضعفه بعد ذلك. سمعت أبا عبد الله يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره. هذا احنا قاعد نستدل على شنو؟ على الجواز، على الجواز. لا، اذا عصرت معناه يجوز ان تلصقه على ماذا؟ على بدنك. ها الان لا صار خلط، صار خلط، صار خلط، صار خلط. لا صار خلط. لا، هذا الحديث الاول. الحديث الثاني قلنا الصائم يستنقع في الماء. الحديث الخامس في الباب نفسه اللي هو رواية الحسن بن راشد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا. قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم. قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس. قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم. قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا. قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك، من هذا الأول. رواية صريحة في ماذا؟ في جواز استنقاع الرجل في الماء. يستنقع في الماء؟ قال: نعم. وهذا هو يستنقع، أن يجلس في الماء، وهذا هو المطلوب في المقام. الحديث السادس قال رواية حنان بن السدير وظهر أنها معتبرة كما سيأتي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس، لا بأس أن يستنقع في الماء. الحديث السابع هي صحيح الحلبي، قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. هذه روايات في الباب الثاني، في الباب الثالث، في الباب الثالث، في الباب الثالث صريحة في ماذا؟ في الجواز. زين، ولا أشكال أن القدر المتيقن من هذه الأدلة هو منه؟ هو الرجل. القدر المتيقن من هذه الأدلة هو ماذا؟ هو الرجل. وأما المرأة، قال: رجلا كان أو امرأة. المرأة هو المشهور هو أنه حكمها حكم الرجل، يجوز لها ماذا؟ أن تجلس في الماء، خلافا للحلبي الذي ذهب إلى وجوب القضاء عليها إذا جلست في الماء، لمعنى المبطلية في الحقيقة بوجوب القضاء فقط. الحلبي ذهب إلى ذلك، لكن عن القاضي ابن البراج وعن ابن زهرة القضاء مع الكفارة إذا جلست في الماء، لكن المشهور ما عدا هؤلاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى عدم المبطلية، وأنه حال حال المرأة حال شنو؟ الرجل، ليس من المبطلات، يجوز له ذلك، يجوز لها ذلك. زين، الدليل على الجواز بالنسبة إلى المرأة، ما عندنا رواية تدل على الجواز بالنسبة إلى المرأة بعنوان الصائمة مثلا أو كذا، ما عندنا رواية، لكن يكفينا إطلاق هذه الروايات التي قرأناها. الصائم لا يراد بالصائم يعني خصوص الذكر كما هو متعارف هذه التعبيرات، المكلف، الصائم، المصلي كذا، لا يراد به خصوص ماذا؟ خصوص الذكر، وإنما المراد به ما يشمل الذكر وماذا؟ والأنثى. فإطلاق هذه الرواية التي قرأناها يكفي لإثبات الجواز بالنسبة إلى المرأة. لا هو الصائم لا يراد به خصوص الذكر، الصائم في هذا التعبير اسم الجنس الأعم من الذكر وماذا؟ ومن الأنثى. ولكن في خصوص المرأة توجد رواية معاكسة، توجد رواية قد يستدل بها على عدم الجواز بالنسبة إلى خصوص المرأة. هاي الرواية بدنا نتكلم عنها، وهي مدرك من ذهب إلى ماذا؟ إلى المنع كالقاضي ابن البراج وغيرهما. الرواية هي هاي رواية حنان اللي هي الحديث السادس، قرأناها قبل قليل. الحديث السادس في الباب الثالث: ذيل الرواية اللي ما قرأناها قبل قليل هو هذا. قول ما نقرأ الرواية، الرواية هاي الرواية رواية الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن حنان بن سدير أو سدير، ما أدري شلون تقرأ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء، قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبولها. هذه هي الرواية. يعني ظاهر الرواية هو ماذا؟ هو النهي عن ماذا؟ عن أن تجلس المرأة في الماء وهي صائمة. هذه الرواية تامة سندا، ما بيها كل مشكلة في سندها. طريق الشيخ الصدوق إلى حنان بن سدير صحيح، وهو هذا حنان بن سدير ثقة من الثقات، منصوص على وثاقته، كونه منحرف، كونه واقفي، كونه كذا، هذا لا يؤثر، بس بالنتيجة هو منصوص على وثاقته، فالرواية معتبرة سندا. وأما من حيث بل أكو كلام، يعني أكو محاولة لإسقاطها عن الحجية باعتبار إعراض المشهور عنها، لأنه كما قلنا المشهور ذهب إلى أن المرأة كالرجل يجوز لها أن تستنقع في الماء، بينما هذه الرواية تدل على عدم الجواز، صريعة في عدم ظاهرة، يعني عدم الجواز، خلينا نقول ظاهرة في عدم الجواز. فإذا قلنا هي ظاهرة في عدم الجواز، إذا قلنا سنناقش في الدلالة، إذا قلنا بأنها ظاهرة في عدم الجواز، ظاهرة في المبطلية، مع ذلك المشهور ذهب المن إلى عدم المبطلية، معناه أعرض عن هذه الرواية، فحينئذ تسقط الرواية عن الإعراض، لأن الإعراض يسقط الرواية التامة سندا عن الحجية. هذا قد يقال، لكن سيأتي أن هذا غير تام، وذلك لأنه هناك تشكيك في أصل دلالة الرواية على المفطرية وعلى التحريم المستلزم للمفطرية، فلعل المشهور إنما التزم بالجواز للمرأة مع وجود هذه الرواية ولم يعرض عنها، لكن لم يفهم منها ماذا المفطرية، لم يفهم منها التحريم، فهم منها الكراهة كما سيأتي. فهذا لا يكون إعراضا عن ماذا؟ عن الرواية، بل هو عمل في الحقيقة بماذا؟ بهذه الرواية. إذن الرواية تامة سندا من حيث السند لا إشكال فيها، وأما من حيث الدلالة جماعة حملوا هذه الرواية على الكراهة، وقالوا بأن هذه الرواية ليس لها ظهور في التحريم، ليس لها ظهور في المفطرية، وذلك بقرينة التعليل، بقرينة التعليل لأنها يعني تحمل الماء. هذا التعليل يقول هو قرينة على ماذا؟ على أن الرواية ما فيها ظهور في التحريم، يعني بعبارات أخرى ليس لها ظهور في المفطرية، وذلك باعتبار أن التعليل ظاهر ظهور واضح في أن نفس الاستنقاع ليس قادح في الصوم، وإنما هو يقدح في الصوم باعتبار هذا اللازم اللي هو حمل الماء بقبولها. فلو فرضنا أنه جردنا هذا عن ذاك، فرضنا أنها استنقعت في الماء من دون ذاك الشيء، ويمكن هذا ليس شيئا يعني محالا، هذا معناه أنه لا يكون هذا الاستنقاع بمجرده ماذا؟ موجبا للمفطرية ومفسدا المن للصوم. فنفس الرواية ما فيها دلالة على أن الاستنقاع اللي هو محل بحثنا، استنقاع المرأة في الصوم في الماء، هذا يكون من شنو؟ من المفطرات بالنسبة إلى المرأة، دون ماذا؟ دون الرجل. ومن هنا يكون النهي عن الاستنقاع في الحقيقة إنما هو باعتبار أن الاستنقاع يحتمل فيه هذا المحذور، وهو أنه تحمل الماء بماذا؟ بقبولها، هكذا ذكروا. لكن هذا الذي ذكروا ما يوجب الحمل على الكراهة، كلامنا في أنه الرواية نعمل على الكراهة، وبالتالي لا نلتزم بالمفطرية، وبعبارة أخرى لا نلتزم بالتحريم في الرواية وبالمفطرية، ونحمل على الكراهة وعدم المفطرية. هذا الشيء الذي ذكروه لا يعني لا يثبت ماذا، ولا يوجب الحمل على الكراهة، وذلك لأنه لا غير في الالتزام بظاهر الرواية وهو التحريم. المرأة لا تستنقع في الماء، هذا ظاهر في التحريم وفي المبطلية، على غرار الرواية لا يرتمس الماء الصائم في ماذا؟ لا يرتمس في الماء، لا 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 تستنقع المرأة في الماء، خلاص هذا ظاهر في التحريم. أي ضير في أن نأخذ بهذا الظهور ونلتزم بالتحريم باعتبار هذا، باعتبار أن هناك ملازمة عادية غالبية بين استنقاع المرأة في الماء وبين دخول الماء في داخلها، تحمل الماء بقبولها، ملازمة بينهما، واضح اللي أقول. هو يحرم الاستنقاع، احنا كلامنا مو في العناوين حتى نقول بأنه ما يصير نذكر الاستنقاع من المفطرات، وإنما المفطر هو شنو؟ دخول الماء شنو؟ حمل الماء بقبولها، لأن قلنا بأنه نهى عن الاستنقاع لأنها كذا. نفهم منه ماذا؟ نفهم منه كما ذكر في الكلام السابق أن الاستنقاع ليس له، ليس من المفطر الاستنقاع، وإنما الاستنقاع يكون من المفطرات حيث أنه يؤدي إلى شيء. أقول هذا وحده لا يوجب الحمل على الكراهة، ليبقى الاستنقاع محرم، ليبقى الاستنقاع ظاهر الرواية أنه استنقاع محرم، سأفرض من سميه من المفطرات، من غير لكن محرم على الصائم. بأي اعتبار يكون محرم؟ باعتبار أنه يكون ملازمة بينه وبين ذاك، هاي ملازمة عادية، ملازمة غالبية، ملازمة موجودة يمكن إنكارها، يعني عادة هكذا أن الملازمة موجودة، لنقل باعتبار هذه الملازمة الغالبية، الملازمة العادية، هو يحرم الاستنقاء في الماء والجلوس في الماء خوفا من أن يكون يتحقق هذا المحذور، وهو شنو؟ أن تحمل الماء بقبولها. فلماذا لا يعني نرفع اليد عن الظهور الأولي للرواية اللي هو ظاهرة في ماذا؟ في التحريم، ما داعي لهذا الشيء. نعم المشكلة في الرواية في الحقيقة هي مو هاي، المشكلة في الرواية أنه أن التعليل مو واضح، التعليل لأنها تحمل الماء ثم ماذا؟ شوف عدد من المفطرات أن تحمل المرأة الماء، أن تدخل الماء في جوفها، ليس من المفطرات ما دام لا يصدق عليه العناوين المطروحة، لا هو أكل، لا هو شرب، لا هو احتقان، ما يصدق حتى الاحتقان لا يصدق عليه، ليس من المفطرات بالاتفاق، هو حمل المرأة الماء بقبولها ليس من المفطرات، فشنو أن ينهى عن الاستنقاع لأنها تحمل مع تعليله بهذا التعليل. فهذا التعليل في الحقيقة مو واضح أنه شنو معنى هذا التعليل، ومن هنا لابد من فرض مثلا، لابد من حمل على شيء من الكراهة، على شيء من الحزازة اللي احنا ما نعرف شنو سرها، وإلا هو لا يكون مضرا بالصوم، لأنه كما قلنا جلست في الماء وحملت الماء بقبولها، ليس من المفطرات ذلك، ليس من المفطرات حمل المرأة الماء بقبولها. وهذا يجعلنا لا يعني في الحقيقة لا نفهم السر في ماذا؟ في هذا التعليل، يعني لماذا علل بهذا التعليل؟ ومن هنا لا يمكن الالتزام بالتحريم، فأحسن ما حمل كما ذكر الفقهاء هو حمله على ماذا؟ على نوع من التنزه عن ذلك الشيء، لعله مثلا لا يناسب الصوم، لا يناسب الكذا، فلعله نوع من التنزه بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصوم، وليس مفطرا للصوم ولا موجبا للمن المفطرية، فيصير نوع من التنزه، نوع من الكراهة كما ذكر الماتن، ولكنه شنو مكروه لا بأس به، ولكنه يكون مكروها بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المرأة. السيد القوي ذكر قرينة أخرى على حمل الرواية على الكراهة غير مسألة التعليل، ذكر بأنه المسألة محل ابتلاء لأكثر النساء، فلو كان الاستنقاع مفطرا لاشتهر وبان وكان من الواضحات، مع أنه ليس كذلك بلا أشكال، ليس من الواضحات بدليل أن المشهور لها بلا عدم مفطرية، إذن هو ليس من الواضحات، إذا لم يكن من الواضحات لابد أن لا يكون من المفطرات، لأنه أكو ملازمة بين كونه من المفطرات وبين وضوحه واشتهاره. لماذا؟ لأنه عام البلوى تبتلي به أكثر النساء، فلو كان مفطرا لاشتهر، وحيث أنه لم يشتهر فإذن هو ليس شنو؟ مفطرا. هذا ذكره. أقول هذا كون المسألة محل ابتلاء لأكثر النساء هذا مو واضح، واضح هذا كون مسألتنا محل ابتلاء أكثر النساء، بحيث نستنتج هاي القضية أنه لو كان مفطر لاشتهر وبان، وحيث أنه لم يشتهر إذا نثبت ماذا؟ أنه ليس من المفطرات، لأنه الجلوس لأنه الاستنقاع الوارد في الرواية شو المقصود به؟ يبدو أن الاستنقاع قد اللغة لا تساعد على ذلك، لكن الظاهر أن الاستنقاع مأخوذ فيه الجلوس في الماء، مأخوذ فيه الجلوس في الماء، ولذا السيد الماتن والسابق الفقهاء ما عبروا بالاستنقاع، عبروا جلوس الرجل في الماء وجلوس المرأة شنو في الماء، وخذوا من الروايات اللي تعبر بماذا؟ بالاستنقاع. يبدو أن الاستنقاع في الماء مأخوذ فيه الجلوس إلى حد منتصف الإنسان في ماذا؟ في الماء، سلي أغراض متعددة التبرد أو غيره إلى آخره، هذا ما يضر. يعني أريد أقول بأن لعل الوقوف في الماء قد لا يضبط عليه ماذا؟ الاستنقاع. على كل حال نقول بناء على أن الاستنقاع مأخوذ فيه الجلوس مو عامة البلوى بالنسبة إلى أكثر النساء، شنو نقول أن أكثر النساء تبتلي بماذا؟ بالاستنقاء. شنو تبتلي؟ ماكو شيء. عامة البلوى من دا نقول عامة البلوى خصوص في ذاك الزمان، ماكو شيء استنقاء في الماء يتعم به البلوى، بحيث إذا كان من المفطرات لابد أن يشتهر ويبين ويكون من الواضحات، هذا ليس واضحا. بل حتى إذا قلنا أن الاستنقاع هو ما يتوقف مفهومه على الجلوس في ماذا؟ في الماء، طبعا هو التعليل هم يساعد على هذا، على أن يكون الجلوس مأخوذ في ماذا؟ في الاستنقاع، لأن الحمل بالقبل عادة إنما يكون عندما تجلس المرأة، ماذا كانت واقفة وتمشي في الماء ما أقول شيء وضوع في ماذا؟ في ترتب هذا الأثر على ذلك. على كل حال نقول بأنه إذا أخذنا الجلوس في مفهوم الاستنقاع فكون مسألة عامة البلوى مواضح، بل حتى إذا قلنا أنه لم يأخذ الجلوس في مفهوم الاستنقاع وكان الاستنقاع هو مجرد النزول في الماء للتبرد، كنت فسر بهذا التفسير مجرد النزول في الماء للتبرد وإن كان خلاف الظاهر، هذا أيضا مواضح أنه عام البلوى، يعني أكثر النساء تبتلي بالدخول في الماء مواضح أثناء الصوم، طبعا مع النهار مع الصوم هذا أيضا ليس من الواضحات. على كل حال النتيجة هي نفس النتيجة التي ذهب إليها المشهور من أن الجلوس في الماء والاستنقاع في الماء بالنسبة إلى المرأة كما هو بالنسبة إلى الرجل أمر جائز ولا يضر بالصوم، وإن كان فيه نوع من الحزازة بالنسبة إلى المرأة بناء على هذه الرواية. العنوان الآخر الذي ذكره يقال ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد، هذا أيضا جائز أن يبل الصائم الثوب ويضعه على ماذا؟ على جسده، طبعا الغرض من هذا هو شنو؟ هو التبرد، يقول لا بأس به ولا محذور فيه، هذا أيضا الظاهر أنه لا خلاف فيه، بل الدعي الإجماع على هذا من حيث آراء الفقهاء. وأما من حيث الروايات فالروايات متعارضة في بل الثوب ووضعه على الجسد. أكثر الروايات مانعة تمنع من بل الثوب على الجسد من قبيل الرواية الحديث الثالث والحديث الرابع في نفس الباب، يعني في الباب الثالث. الحديث الثالث اللي هي رواية عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره. وبالنتيجة قاعد يقول له بأنه هذا الثوب إذا كان بماء لا تخلي على ماذا؟ على جسدك. عصره وخر مائه خليه يبقى رطب، مجرد رطوبة ماكو مانع خليه منه. بالنتيجة بل الثوب ووضعه على جسده هذه الرواية تمنع منه، واضح مو؟ تمنع منه حتى تعصره، يعني حتى تزيل الماء شنو عنه، فتبقى فقط رطوبة دي، هذا ماكو مانع خليها. أما بل الثوب ووضعه على الجسد وهو مبلول هذا تمنع منه الرواية. هاي رواية. الرواية الثانية الحديث الرابع في نفس الباب اللي هي رواية المثنى الحناط والحسن الصيقل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يفتنس في الماء، قال: لا، ولا المحرم. قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول، قال: لا. هذه أيضا مانعة. الحديث الثالث هو الحديث الخامس في الباب نفسه اللي قرناها قبل قليل، رواية الحسن بن راشد، في ذيلها قال: قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم. قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا. قال: لا. قلت: من أين جاء؟ قال: من ذاك. هذه أيضا رواية. وكذلك الحديث العاشر في نفس الباب اللي هي رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول، قال: لا، ولا يشم الريحان. هذه هي الروايات المانعة. في قبال هذه الروايات المانعة توجد رواية واحدة مجوزة بصريح بالصراحة، وهي الحديث الثاني في الباب نفسه اللي هي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء، هذا العنوان السابق اللي تحدثنا عنه، ويصب على رأسه، يعني شنو يصب الماء على رأسه، ويتبرد بالثوب. ظاهر الرواية يتبرد بالثوب، يعني شنو يتبرد؟ يعني يبلل الثوب ويخليه على جسده. ظاهر الرواية، وإن كان سيد الحكيم عنده يستشكل يقول فتأمل، ويتبرد بالثوب. ظاهر الرواية هو أنه يتبرد، خصوصا قرين سياق الرواية كلها تتحدث عن الماء، الصائم يستنقع في الماء، يصب على رأسه، يعني شنو يصب الماء على رأسه، ثم تجي عبارة ويتبرد بالثوب. ظاهر منها أنه يتبرد بالثوب بمعنى أنه يبلل ثوبه ويضع على ماذا؟ على جسد. والاحتمال الآخر شنو، يعني شنو يتبرد بالثوب، شنو المقصود بها؟ ها؟ لا، يتبرد بالثوب يعصره، شلون يعصر؟ ما افتهمت. لا، يتبرد بالثوب لأنه قال أن هذا الثوب يأخذ خفيف جدا من نوع كلش بارد، ماكو أكو بعض الأقمشة تصير باردة يتبرد بالثوب، لا الظاهر، أو يتبرد بالثوب يضعه سترا بينه وبين الشمس، خلي ستر بينه وبين الشمس، يقال هذا يتبرد، خلاف الظاهر. سياق الرواية ظاهر في ماذا؟ في أنه يتبرد ببله ووضعه على ماذا؟ على جسده، وهي ظاهرة أو بل صريحة لعله في الجواز، فتكون هذه الرواية في قبال تلك الروايات. زين، الروايات المانعة ما تامة سندا إلا رواية واحدة فيها كلام، إلا رواية واحدة فيها كلام الرواة المانعة. مثلا الحديث العاشر اللي هو من الروايات المانعة فيه الحسن الصيقل هو الراوي الرواية. حسن الصيقل مجهول وموقف الطريق لإثبات وثاقته. الرواية الحديث الرابع فيه سهل بن زياد في سنده فيه إرسال عن بعض أصحابنا وفيه الحسن الصيقل لكن مو مشكلة لأن الحسن الصيقل يروي مع المثنى الحناط لأن السند هكذا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط والحسن الصيقل مثنى ثقة مثنى فلا يضر ماذا مجهولية الحسن الصيقل لكن الرواية من جهة السهل ومن جهة الإرسال ساقط سندا. الحديث الثالث في الباب نفسه الحديث الثالث فيه السند هكذا الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين إلى هنا ماكو مشكلة محمد بن يحيى العطار محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن الهيثم عن عبد الله بن سنان موسى بن سعدان الحناط نص النجاشي على ضعفه وعبد الله بن الهيثم مجهول والرواية ساقطة من هاتين الجهتين. هذه ثلاث روايات سقطت من الروايات المانعة. يبقى الحديث الخامس فقط. الحديث الخامس هذا قرأناه كم مرة سندة ما قرأناه. الحديث الخامس هذا الرواية رويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن الحسن ابن راشد هذا الحديث الأخير من الروايات المانعة. هذا السند تام يعني عدنا تام ما في كل مشكلة. سيد القوى قدس الله نفسه ذكر طريق لإثبات تمامية السند غير الطريق اللي نعتمده احنا. ذكر هو قال بأنه حسن بن راشد في هذه الرواية هو يروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله إذن هو من أصحاب الإمام الصادق فلا ينطبق على الحسن بن راشد أبو علي الثقة الجليل المعروف لوارد رواياته في باب الخمس وغيره لأنه من أصحاب الجواد عليه السلام فلا يكون المقصود به هو الحسن بن راشد أبو علي هذا ليس هو المقصود كما أنه ليس المقصود بالحسن بن راشد والحسن بن راشد الطفاوي الضعيف لماذا؟ لأنه من أصحاب الرضا عليه السلام وإنما المقصود بالحسن بن راشد في روايتنا هو الحسن بن راشد المعروف في الروايات الذي يروي كثيرا عن جده يحيى بن القاسم كثير من الروايات الحسن بن راشد عن يحيى بن القاسم اللي هو جده يصير جد لأمه على ما تخطر هذا من أصحاب الإمام الصادق هذا يحيى بن ابن ابن أقول الحسن بن راشد اللي هو حفيد يحيى بن القاسم والذي يروي عنه كثيرا هذا من أصحاب الإمام الصادق إذن هو يمكن أن يسأل ماذا أن يكون هو المراد في ماذا في روايتنا وعلى كل حال إحنا يكفينا في إثبات وطبعا السيد الخوئي بعد أن ثبت هذا ذكر بأنه هذا ثقة لوروده في تفسير علي بن إبراهيم القمي وأظنهم في كامل زيارتها ذكر لكن احنا يكفينا في إثبات وثاقة رواية ابن أبي عمر عنه في هذا السند رواية ابن أبي عمر عنه في هذا السند بطريق معتبر لأن الطريق هو الكليني علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن ماذا؟ عن الحسن ابن راشد الرواية عندنا معتبرة الحسن بن راشد سواء كان الحسن بن راشد هو هذا اللي قلناه اللي يقول السيد الخوي من انه هو حسن بن راشد اللي هو حفيد القاسم ابن يحيى بن القاسم أو كان غيره. على كل حال هناك شخص من أصحاب الإمام الصادق يمكن أن يسأل الإمام الصادق اسم الحسن بن راشد روى عنه ابن أبي عمر فالرواية تكون معتبرة. فهي رواية معتبرة من حيث السند نعم هذه الرواية كما قلنا معارضة بماذا؟ معارضة انتهى الوقت.